أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
باري
كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث ذكرنا أن هذا البحث طرحه الماتن على أساس أنه ضمن نقاط، يعني كانت النقطة الأولى عبارة عن أنه لا إشكال في امتناع اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا أن الوجه في امتناع اجتماع الأمر والنهي أحد ماذا؟ أحد أمرين: إما للتنافي بلحاظ عالم المبادئ، وإما للتنافي بلحاظ عالم الامتثال، صح؟ ثم بعد ذلك طرحنا مسألة جديدة، وهي أنه إذا استحال اجتماع الأمر والنهي، يدعي بعض العلماء أن هناك في حالات ظاهرة بوجود اجتماع للأمر والنهي، ورغم ذلك لم يجتمع الأمر والنهي حقيقة. يعني هناك موارد يدعى بأنها وإن كانت في الظاهر اجتماعا للأمر والنهي، لكنها بالدقة خصوصيات تمنع من اجتماع الأمر والنهي. ما معنى أنها خصوصيات تمنع من اجتماع الأمر والنهي؟ يعني خصوصية تمنع التنافي بلحاظ عالم المبادئ، وتمنع من التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وذكر الماتن خصوصيات ثلاثة. كان الكلام في الخصوصية الأولى هي فيما لو كانت النسبة بين الأمر، النسبة بين الأمر والنهي نسبة ماذا؟ نسبة المطلق والمقيد، أو العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. كما لو قال ماذا المولى؟ صلي ولا تصلي في الحمام. ففي هذه الصورة يدعى بأنه وإن كان الظاهر لأن الصلاة في الحمام مأمور بها منهي عنها، لكن بالدقة لم يجتمع أمر ونهي. الماتن أراد الماتن هنا كلام الماتن أراد الماتن أن يخرج المسألة على مسلكه ومبناه. قال بأنه لا إشكال، أنه لا تنافي بلحاظ عالم الامتثال، لأنه يمكن لك ما شاء الله حولك إذا كان هناك مندوحة وتبسعة، يمكن لك أن تصلي في غير الحمام كما هو العادة أن تفعل ذلك، يمكن لك أن تصلي في غير الحمام، فبلحاظ عالم الامتثال لا تنافي، يمكن لك امتثال الأمر ويمكن لك امتثال النهي عن طريق الصلاة في غير الحمام، فلا تنافي بلحاظ عالم الامتثال. والتنافي إن كان مدعا فلابد أن ننظر إن كان هناك تنافي وين؟ بلحاظ عالم المبادئ، ما تقلش عالم الجعل أحسن ما أخطط بالكرسي. قلنا 1750 مرة ومرتين، وهذه المرة الثالثة بعد 1750، قلنا بأن التنافي بين الأحكام والتضاد إنما يكون بين مبادئها لا بين اعتباراتها، فإن الاعتبارات سهلة المونة. بس فإذا لا تنافي بلحاظ عالم الامتثال، وإنما البحث عن وجود تناف وين؟ بلحاظ عالم المبادئ والملاكات. فقال الماتن المسألة مبنية على ماذا؟ على ما حققناه سابقا، على ما حقق في بحث الواجب التخييري، حيث ذكرنا هناك مسلكان: مسلك السراية من الطبيعة إلى الحصص، ومسلك ماذا؟ ومسلك عدم السراية. قال الماتن أنت في عندك احتمالين: إما أن تكون من جماعة السراية أو لست من جماعة السراية. مسلك السراية سمى الماتن بالكتاب مسلك الاستبطان، مثلك شو؟ استبطان. استبطن يعني هو عبر هل الوجوب العقلي يستبطن وجوبا ماذا؟ تخييريا. يعني سرايا؟ سرايا يعني الأمر عندما تعلق بطبيعة الصلاة. طبيعة الصلاة اللي هو عندما قال صلي، تعلق الأمر بطبيعة ماذا؟ بطبيعة الصلاة. هل هذه الأمر بالطبيعة فتعلق الحب وين؟ الحب تعلق وين؟ بطبيعة الصلاة. الإرادة تعلقت بطبيعة الصلاة. هل يسري من حب الطبيعة حب مشروط إلى الحصص أو لا؟ فالمولى يحب الصلاة في الحمام ويحب الصلاة في غير الحمام، لكن متى يحب الصلاة في الحمام مطلقا؟ إذا لم تصلي في غير الحمام. ويحب الصلاة في غير الحمام إذا لم تصلي وين؟ في الحمام. وإلا أنا ما عادش بجي لعندكم بحياتي لهون، آخر مرة بقى بجي لهون أنا فعلا. شو هذا؟ شو عايشين انتو كتر؟ ها مجموعة التنابل هذه؟ على كل حال
عنا بالحزن ويان عن زمانين
لحظة قلوب لدافئة بالعلم والمحب الشيخ.
شو خلص دافئة؟ مكيفها؟ فإذا الحب استبطنت حبا مشروطا. شين حبا مشروطا؟ يعني الحب تعلق بالطبيعة وسرى إلى ماذا؟ إلى الحصص، لكنه سراية مشروطة، صار يحب الصلاة
الحمد. محبوب على كل حال،
فمشروطة حب مشروط. شو يعني مشروط؟ عم نحكي عن صلاة الواجبة التي قال لك صلي الظهر. شو يعني محبوب؟ كم مرة بتصلي الظهر لكن يعني أنت خطبة جمعة هي شيخ. فعلى كل حال في المقام
الجماعي مرتين طيب وقال اختار أيوة.
هذه بحث آخر، بحث دليل خاص. ولذلك حتى في روايات إعادة حتى في روايات إعادة صلاة الظهر اللي يسمى بالاصطلاح تبديل الامتثال بالامتثال، ورد في الرواية نفسها أنه تحسب الأولى نافلة يختار الله أحبهما إليه. يعني في وحدة واجبة والثانية مش واجبة، بس النافلة الثانية مش مصداق للواجب. عم نحكي عن مصاديق الواجب يا شيخ، ركز معنا بالبحث، مش خطبة جمعة. فإذا هذه خطبة الجمعة الله بيحب الصلاة مطلقة، وكلنا الملاح وكل الأوادم والحمد لله. فإذا الحب تعلق بالطبيعة وسرى منها إلى ماذا؟ إلى الأفراد. إذا قلنا بمثلك السراية فشو يصير؟ لا تصلي في الحمام، يعني ماذا؟ هناك مبغوضية تعلقت في الصلاة بالحمام. السراية قالت ماذا؟ هناك حب تعلق بالصلاة في الحمام. فاختلف اجتمع شو؟ اجتمعت مبادئ الأمر والنهي في واحد، وهذا أمر شو؟ محال. أما إذا لم نقل بالسراية فالمحبوب ما هو؟ الصلاة. المبغوض ما هو؟ الصلاة في الحمام. فلم يجتمع مبادئ الحب والكراهة في شيء واحد، فلم يجتمع الأمر والنهي فلا إشكال. والمات من جماعة مين؟ من جماعة السراية. دائما دائما الذهن البشري، الذهن البشري مبني على فكرة اسمها التكرار يعلم
الشطار. التكرار يولد
الشطار. لا ما علاقة بالاختصار. يعني لو ذكرت هذه المطالب من دون تفصيل سابق كانت تضحط. ما كانت تضحط
مع السراية هون بالحلقة الثالثة ولا
بالحلقة الثالثة؟
لا إذا بعدين بيضلوا
حيضلوا مع السراية كل حياته. هو لأنه بعدين حيقول سابقا عبر عبارة تتذكر البحث الواجب والمشروط، قال هكذا العبارة، قال وين بقول هذه السراية شو اسمه؟ لا دليل عليها. هيا. وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان. هذه هي الماتن. الماتن هو يرى أن هذه الملازمة بلحاظ الإرادة والحب والشوق مطابقة للوجدان فعلا. خاص امتنع اجتماع أمر النهي، هذا حيجي بعدين. إذا قلنا أنه يمتنع فلابد إما تقديم جانب النهي أو تقديم جانب الأمر. عندهم قاعدة على رأي الماتن، أن يقدم جانب النهي، لأن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر بدلي، وكلما تعارض مطلق شمولي مع إطلاق بدلي قدم الشمولي على البدلي. توضيح أكثر يأتي إن شاء الله تعالى. هنا يكون الحل أنك لا تصلي إلا في غير الحمام، يكون في تعارض، يكون في عندك تعارض بين الدليلين، ويرتفع دليل الوجوب ويثبت مدى الحرمة في الحمام فتصلي في غير الحمام فعلا. النائيني هو بدأنا بشيء جديد، هم بدأنا بشيء ماذا؟ هم بلش درس جديد. هنا بدأنا بكلام ماذا؟ بكلام الشيخ النائيني. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال أنا أقول أيضا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حتى لو كانت النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، لكن لا لمسلك الاستبطان والسراية المدعات، بل لسبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ قال النائيني أن المولى عندما قال لك كلمة شو؟ كلمة صلي، صلي إطلاقها بدلي أو شمولي؟
بدلي.
شان إطلاق شمولي؟ يعني يجب عليك أن تأتي بكل أفراد الصلاة، هذا الواجب عليك أنت. شو واجب عليك؟ شو تعمل؟
بدل هاتي بأحد الأفراد،
بدل فرد واحد سمينها بالإصطلاح شو؟
بدلي.
بدلي شو؟ إطلاق صلي إطلاقها ماذا؟
هيدا بدل هون
إطلاقها إطلاق بدلي. ما معنى الإطلاق البدلي؟ معنى أن الإطلاق بدلي أنك أنت مرخص بالإتيان بأي فرد من أفراد الصلوات. يعني بالإطلاق البدلي عندما أقول أنت مطلق إطلاق صلي، يعني صلي في الحمام أو في غير الحمام، فأنت مرخص. مرخص بماذا؟ بتطبيق الصلاة على أي مصداق تريده. وإن شئت عبرت هذا التعبير، الإطلاق البدلي يعني يساوي ماذا؟ يساوي ترخيص في الصلاة في الحمام زائد ترخيص في الصلاة في غير الحمام. فيها شيء هنا؟ فيها شيء هون؟ يقول يقول الشيخ النائيني ما معنى لا تصلي في الحمام؟ ما معنى لا تصلي في الحمام؟ يعني أنت غير مرخص في الصلاة، أنت غير مرخص في الصلاة في الحمام. في الحمام شو يعني أنك أنت مرخص وأنت غير؟ إطلاق البدلي يعني أنت ماذا؟ مرخص. بديش تقييد حكمان، هذا مش تقييد. التقييد بيكون في حكم واحد عم بتقيد وعم تبين حكم واحد. عندي حكمين، عندي أمر ونهي، عندي تشريعين للمولى، مش حكم واحد. هتقول في تقييد، في تنافي. الحكم الأول يقول ماذا؟
صلي بكل أفراد الصلاة ما عدا هذا الفرد.
هذا حكم واحد، بطل حكمين.
يعني ممكن بدل
بطل حكمين، صار حكم واحد. كلامك صار في عندك حكم واحد. إحنا كلامنا عندي أمر عند الله تعالى ونهي. أما إذا كان في إطلاق وتقييد يعني عندي حكم واحد، لكن استكشفت عن طريق التقييد. فإذا عندي ترخيص بالصلاة في الحمام، وعندي أنك أنت شو؟ أنت غير مرخص. هذان التعبيران متنافيان أو لا؟ متنافيان. فسبب عدم اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ هو هذا التنافي. التنافي بين مين؟ بين إطلاق الترخيص وعدم الترخيص في الحمام. فلماذا لا يجتمع الأمر والنهي؟ لأجل هذه المشكلة. واضح إن شاء الله؟ اللي في عندك بالك قوله، يمكن لذهنك انت هذا الشبهه اللي ذكرها السيد او الشيخ، ان تعال نحمل المطلق على المقيد. مش بالك هذا بحث المطلق والمقيد ما لنا علاقه به هنا. بحث المطلق والمقيد يعني ان عندك حكم واحد لكنه مقيد في المقام. فرضين عندي مامور به وعندي نهي، خطابين حكمين عند الله تعالى، مو انه عندي خطاب واحد مقيد. شو المشكله عندك؟
لو قال اكرم العالم ثم قال لا
تكرم
العالم،
هذا حكم واحد. هذا حكم واحد يكون. نحن فرضين عندي حكمين. انا
الفرق
انه كيف اعرف؟ انت اسالني السؤال هذا، كيف اعرف انه هذا تقييد او ليس بتقييد؟ بقول لك ما بعرف كيف تعرف. خذ راحتك، عرف بالطريقه بدك اياها. نحن عم نحكي اصول، شو العلاقه بالفقه هنا؟ هيك بقول لك انا ساعتها. واضح ان شاء الله تعالى الفكره؟ ما في رابط اسمه اصلا، بس هو انه اجت كلمه الفقه وين؟ وقت ما قالوا اصول الفقه. لولا هالكلمه ما نعرف بعض، غير على ارتباط اللفظ. يعني مو اصول الفقه،
عجب منطق.
يعني بصير التنافي في خصوص صلاة الحمام.
ترخيص بلحظ ماذا الترخيص؟ أن الإطلاق البدلي بيعطي ترخيص، لا تصلي بيعطي عدم الترخيص فتنافيا.
بالتالي ينفي شو بينفي ساعتها بالحادث؟
بتعارضوا نافوا، ففي تكاثف بينهما.
بالتالي
ما لم يجتمع أمر ونهي.
لم
يجتمع. تفضل الله. الشاخل ماتن يقول ما الفرق بين هذا المسلك وهذا المسلك؟ هذه النقطة الخامسة. النقطة الخامسة ماذا نحط هون؟ ما الفرق بين مسلك الاستبطان ومسلك ماذا؟ ومسلك الترخيص؟ ما الفرق بين هذين المسلكين؟ نحن بمسلك الاستبطان وأين أوقعنا التنافي؟ بلحاظ المبادئ. هو عندما أوقع التنافي بلحاظ ماذا؟ الدلالة، صح؟ نحن وأوقعنا التنافي بالاستبطان مبادئ، هو وين أوقع التنافي؟ بلحاظ الدلالة، هو الامتثال، دلالة متنافيان بالدلالة بغض النظر عن الامتثال، متنافيين دلالتان. هو أوقع التنافي دلالة ونحن أوقعناه تنافي ماذا؟ مبادئ. طيب شو الفرق بين التنافي بلحاظ الدلالة والتنافي بلحاظ المبادئ؟ الفرق بين شو الألم هذا آخر نهار؟ شو الفرق بين التنافي بلحاظ الدلالة ولحاظ المبادئ؟ أنه إذا كان التنافي بلحاظ المبادئ فإن المبادئ متنافية مطلقا، سواء كانت مبادئ وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو ماذا أو حرمة. لذلك لو افترضنا أن النهي عن الصلاة في الحمام نهي كراهتي، هل يبقى استحالة أو لا تبقى الاستحالة؟ تبقى الاستحالة. واضح لماذا؟ لأن المبغوضية لا تجتمع مع المحبوبية مطلقا، سواء أكانت مبغوضية لزومية أو مبغوضية غير لزومية، فإن الكراهة لا تجتمع مع الحب. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كنا على مسلك الدلالة، الخطاب الأول ماذا قال لك؟ أنت مرخص بالصلاة في الحمام. الخطاب الكراهة ماذا يقول لك؟ أنت غير مرخص، ولا يقول لك الأولى أن لا تصلي في غير الحمام. كراهة، الكراهة ماذا تقول؟ الأولى أن لا تصلي في الحمام. فبيكون في تنافي بالدلالة؟ ما في تنافي بالدلالة. فعلى مسلكنا حتى لو كان النهي كراهتيا يقع شو؟ التنافي بين الأمر والنهي. أما على مسلكه إذا كان النهي كراهتيا لا تنافي بين الأمر والنهي. وعلى هذا الأساس يمكن لك أن تخرج معنى الكراهة في العبادات. شان عبادة مكروهة بمعنى أنه الأولى أن لا تطبقها هنا، مش أنه أنت غير مرخص بتطبيقها هنا. هذا حاصل كلام الماتن قبل أن يرد يشكل على الشيخ النائيني. سمي مسلك الترخيص.
شيخ الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب محل اتفاق ولا
لا 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 مش محل اتفاق. لا، بعض العلماء يقولون بأنه ما صورتنيش، ما صورني حتى
عندك داتا اليوم بالداتا عن
الكراهة في العبادات، تصوير على أساس قلة الثواب أو تصويرها على أساس أصلا لا ثواب مطلقا. في بعض العلماء عنده مثلا أن معنى الكراهة صوم يوم عاشوراء معناها أصلا لا تستحق عليها أي ثواب، فقط أنه تسقط القضاء إذا كان عليك قضاء.
هل مثلا الآن صلاة الحمام إذا كانت بمعنى عدم الثواب يعني
أصلا فيش ثواب يكون، بس أنه مش مسقط القضاء والأداء يعني.
شكنا بس في شغل يعني هم بالنسبة لمسلك النائيني محل الترخيص في صلاة الحمام وعدم الترخيص شايف يفعل
تنافي، مش هيك يفعل تنافي. إذا كان نهي تحريمي، إذا كان نهي كراهتي،
دليت أن على وقوع تنافي بشوف عدم اجتماع
الترخيص وعدم الترخيص.
ما فيش قصدك عدم اجتماع.
على رأي مين بدك؟ على رأي مين بدك؟ نائيني؟
نائيني بدك على لا اجتماع بين الأمر والنهي.
لماذا؟ لأنه معنى الأمر أنك أنت مرخص بالإتيان بالحمام، ومعنى النهي أنك أنت غير مرخص. والترخيص وعدم الترخيص ماذا؟ لا يجتمعان. لكن متى لا يجتمعان؟ إذا كان النهي عن الترخيص نهيا تحريميا، أما إذا كان النهي عن الترخيص نهيا ماذا؟ كراهتيا، فيجتمع مع الأمر.
يعني كلام أهل الشافعي ما هو يعني يلزم هنا يعني ما بصح يعني هو الاجتماع والنهي، نحن نقول اجتماع في الحمام يعني.
هذا اجتماع موقف على الاجتماع على كل حال.
كيف فسر هو مع بصوته مع السراي؟ كيف السراي هو؟
من ماتن؟
لا
لا ما خص السراي، ما ضفوتش فوتش المباني ببعض.
طيب هو عم بيقول لك انه صلاة الحمام
لا ما فوتش المباني ببعض، شو
يعني
علاقة؟
يعني الأمر بالترخيص يدل على الترخيص من صلاة الحمام.
ماني.
والنهي يدل على عدم الترخيص.
ماني.
وبالتالي في تناسب
بينهم. فلا يجتمع الأمر والنهي. ففي تناسب بين الأمر والنهي.
نعم.
ففي تناقض بين الأمر والنهي. فلا يجتمع الأمر والنهي.
يعني
ولم يكن العموم والخصوص مانعا من الاجتماع مصححا للاجتماع. سابقا إذا قلنا بعدم السراية بالخارج في أمر نهي ولا لا؟ لكن شو المبغوضية بشيء والمحبوبية شيء آخر، ففيش مشكلة. نفس الشيء هنا في المقام عم بيحاول يقول، بس هو شو عم بيحاول يقول؟ أنه لن يجتمع، أنه محذور اجتماع الأمر والنهي ما زال باقيا، محذور اجتماع الأمر والنهي إذا كانت الاختلاف بالعموم والخصوص المطلق ما زال باقيا. لماذا؟ لأن الأمر يعطي إطلاق الترخيص والنهي يعطي ماذا؟ تقييد الترخيص، فمحذور اجتماع الأمر والنهي موجود. أما على المسلك عدم السراية محذور اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ قد ارتفع. فنحن كلامنا نحن عصمون بحثنا كله، نحن بحثنا كله هل هناك محذور، هل محذور باقل أو محذور غير باقل؟ لأن شو المحذور؟ إما المحذور عالم المبادئ أو عالم الامتثال، حيث يبقى محذور على المبادئ وعلم الامتثال يمتنع اجتماع الأمر والنهي، حيث لا يبقى المحذور
يعني بالتالي هو بناء عليه لا يأخذ بالسراية بناء على
ذلك. نعم ما جابش كثير السراية، بفوتش مباني، عم بدخل مباني ببعض، عم بدخل مباني ببعض، عم بدخل مباني ببعض. بس نعم فيك تقول هالعبارة، فيك تقول إن النائين يقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي بالعموم خص مطلق حتى لو قلنا بعدم السراية. يعني حتى لو قيل بعدم السراية يمتنع اجتماع الأمر والنهي هنا. لماذا؟ لأنه تنافي بين إطلاق الترخيص وحرمة الترخيص. هو هيك شو هذا مبنى هذا؟ ليش هو عمل هيك ويخنا لماذا لما قلت إلى ذاك المبنى بصير بحث آخر هذا؟ أنت
كنت
تكلم
تكنيكية على كل حال متضاد في عالم المبادئ.
بالي. إيه. الأمر بالشيء والكراهة. عم بصير عندك أحكام تكنيكية. شو خص ليس؟ عم بتناقش النائين، صرت أنت بمكان آخر. عم بقوله يا النائيني ذهبت إلى عالم الدلالة وتركت عالم المبادئ وتنفي عالم المبادئ. أكثر واحد بدأ يركز على عالم المبادئ في الحوزة العلمية عند الشيعة والمحقق العراقي وتابعه شهيد الصدر. قبل مش هذا الوضوح التجديد على هذه المباني. اتحاكموا على هذه المباني، عم تحاكموا على حاجة شيء متأخر أنت. فكر مثل ما يفكر هو. كذلك قال يستحيل. فيستحيل أن تكون الصلاة في الحمام محبوبة ومبغوضة في آن واحد، فيستحيل أن تكون الصلاة في الحمام مأمورا بها ومنهيا عنها. لا يقبل، موقطعا لا يقبل. فلا بد أن ترفع اليد عن أحدهما، إما ترفع اليد عن الأمر أو ترفع اليد عن ماذا؟ عن النهي. وقد أخبرته عما قريب أن المات المبناه كلما تنافى إطلاق بدلي مع نهي شمولي يقدم من النهي الشمولي على الإطلاق البدلي. يعني ما عاش في حدا بعده قاعد معاكم، كله عم بفله.
صرف على عبارة هذه كلها وتنافى.
سيحيش حيش حيش كيف هذا البحث هذا؟
بس سؤال يا هل محمد الشيخ الدكتور الشرف الفرق بين المسلك والمسلك والسراية؟
داري
هو واضح الفرق انه على مسلك النائين اذا كان النائين له كراهة فلا تنافى.
داري
بس احنا هون بدنا نوصل ايش عم نفهم.
هذا الفرق لأنه بينتج كثير من موضوع كيف نخرج العبادات المكروهة. نحن عندنا مشكلة بحث اجتماع الأمر والنهي. شو يعني عبادة مكروهة؟ شو يعني عبادة مبغوضة لله تعالى؟ كراهة ومبغوضية بتقولوا لنا أنتم؟ كيف تكون عبادة ومبغوضة؟ هذا بحث لحاله. بذكر العلماء هناك 6-7 وجوه لبيان ما معنى أن عبادة مكروهة. لذلك إن هذا التأويل ذكره الشيخ هو بمعنى قلة الثواب، يعني بس ما في مبغوضة بصير إرشاد. بس النائين كيف عم بيخرجها؟ خرجها على أساس شو بتصير؟ ما معنى عبادة مكروهة؟ عبادة الأولى أن لا تذكرها هنا، مش أن العبادة مبغوضة. المبغوض ما هو؟ تطبيق إجادة العبادة هنا مو العبادة نفسها. فالعنده المبغوضية لإيجاد العبادة في الحمام، مو المبغوض هو العبادة في الحمام. غير أن مدرسة المحقق النائيني برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور ديجا، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص. من هذا؟ ترخيص. من هذا؟ أحسنت. وهذا أي الترخيص متعدد، يعني الترخيص في التطبيق متعدد بعدد الحصص. كم حصة عندي؟ فرضنا نحن حصتين، حمام وغير حمام. فعندك ماذا؟ عندك ترخيصين، عندك ترخيص في الحمام وترخيص في غير الحمام. وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة، لأنه أنت غير مرخص، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، يعني للأمر وللنهي، للترخيص وعدم الترخيص. ايه معروضة؟ شو عندك انت؟
معروفة.
معروفة؟ تقبرني انت، هيوني انت، معروفة. وكملت انت ريت عادي وحضرت الدرس امبارح، ولكن هتحكي عن الواتس اب، عم تحكي كل الوقت، مش فارقة معك حدا. فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل النهي عن الحصة والترخيص فيها، يعني في الحصة الناتج عن إطلاق متعلق الأمر. إطلاق متعلق الأمر اللي هو الإطلاق البدلي أعطاني ترخيصا، وهذا الترخيص هو شو سوى؟ والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور ديجا، يعني سابقا، أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه. لماذا؟ لأن الكراهة أصلا كراهة هي جزء من الإباحة بالمعنى الأعام، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص بل أولوية الترك. ومن هنا فسر الميرزا بكراهة الصلاة في الحمام و أمثالها. شأن كراهة الصلاة يعني الأولى أن لا تطبقها هنا. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا. بركوا
مبغوضية
لأنه مبغوضية مطلقا، الأحكام الخمسة متضادة بلحاظ مبادئها. شو رأيك أنت بكلام النائين يا أيها الشهيد الصدر؟ يقول الشهيد الصدر سؤال، ما معنى إذا قال لك المولى؟ تأمل معي بس هذا الجواب شوي دقيق وده شوي رواء، ولك تركز معي وتشيل الأغاني الخمسة اللي تسمعها كل شوي التاني. بالي هو الخمسة، هو الخمسة بتذكرهم كل مرة، شيل ليهم على جنب. ركزوا معي، ما عادش بكتب له أصلا، ما عادش مجال إنتوا، ما عادش مجال بالله. تأمل معي بس ركزوا معي الفكرة. إذا قال المولى هكذا، إذا قال واحد لك هكذا، انسى مولى ولا بطيخ، إذا قال لك واحد النار محرقة، ثم قال لك بأن الرطوبة مانعة من الاحتراق، هل تشعر بالتنافي بين خطابيها أو لا؟ ليش؟ أن الأولى عشان يبين يعني عندما قال النار محرقة مقصود ماذا؟ أن يبين ما هو مقصد الإحراق، أن يقول لك بأن مقتضى الاحتراق هو عبارة عن ماذا؟ النار. وعندما قال لك بأن الرطوبة مانعة من الاحتراق يعني يبين لك ماذا؟ المانع من هذا الاحتراق. لو قال لك المولى خبار، لو قال لك المولى أو شو تاني شو ما كان يكون، لو قال لك شخص أن كل نار محرقة بالفعل، ثم قال لك ماذا؟ الرطوبة مانعة من الاحتراق من الإحراق، في تنافي أو فيش تنافي؟ ليش تنافي؟ بالفعل. لأنه عبر بكلمة ماذا؟ بالفعل. فهو يحكي عن ماذا؟ لا يحكي عن مجرد أن النار محرقة اقتضاءا، بل يحكي عن أن النار محرقة بالفعل. وعند أنت عندما يقول العبارة الشخص هذا، عندما يقول بأن النار محرقة بالفعل، فهو يتحدث عن ماذا؟ أن كل نار هي تمام المقتضي ولا مانع من كونها ماذا؟ محرقة. فإذا أخبرك بعد ذلك بأن النار أن الرطوبة مانعة يقع شو؟ تنافي بين كلامهم. ما أدري وضحت المثال بعيده. ف فرق بين أن يقول العبارة أقول هكذا كل نار محرقة والرطوبة مانعة، فكل نار محرقة لبيان المقتضي والرطوبة مانعة لبيان ماذا؟ ولا تنافي بينهما. واحد عم تحكي عن شيء وثاني عم تحكي عن شيء آخر، موضوعين مختلفين. مرة لا أقول كل نار محرقة، خذها مولانا خذها من إيدي تطب عليك السلام. مرة أقول لك ماذا؟ كل نار محرقة بالفعل. ما معنى كل نار محرقة بالفعل؟ يعني كل نار فيها تمام الاقتضاء ولا مانع من إحراقها ولا مانع من كونها محرقة. فإذا أتى خطاب آخر يقول الرطوبة مانعة وقع التنافي بينهما، لأن معنى الرطوبة مانعة يعني أن هناك نيران لا تحرق بالفعل. وإن شاء الله تعالى سؤالي لك، عندما أقول لك صلي، هل معنى ذلك أن الصلاة مقتضى، أن مقتضي الأمر مقتضي وجوب الصلاة مقتضي ملاك الصلاة محصل مطلوب المولى في كل صلاة أو لا؟ مقصودي عندما أقول لك صلي أن الصلاة في أي فرد من الأفراد فيها تمام المقتضي ولا مانع. صلي، ما قلنا صلي له إطلاق بدلي؟ شان إطلاق بدلي يعني كل من أفراد الصلاة يحصل مطلوبا المولى. هل المقصود أنه يحصل المطلوب المولى بمعنى أن فيه المقتضي، أو أن المقصود أن يحصل مطلوب المولى بمعنى أنه شو؟ أنه فيه المقتضي ولا مانع أبدا.
الأول
مفهوم. طبعا إن شاء الله العبارتين فرق بيناتهم. عندنا خطابين إحنا هيكون بس. إذا قلت أن معنى كلمة صلي خطاب، بس الخطاب لوحده بغض النظر عن شيء آخر. إذا قال المولى خطاب صلي، ماذا تفهم هالعبارة؟ هل تفهم العبارة أن الصلوات في الخارج تمام أفراد الصلوات صرف عشرة، هذه العشر صلوات في الخارج في الحمام وغير الحمام، هذا هاتين الصلاتين فيهما المقتضي، أو لا تفهم من هذا الخطاب ما معنى أن الصلاة في الحمام وغير الحمام فيها المقتضي ولا مانع عنها؟ إذا قلت بأن صلي يبين المقتضي وعدم المانع، نعم يقع التنافي بين قوله صلي ولا تصلي في الحمام، لأن لا تصلي في الحمام يقول ماذا؟ مانع. هذاك يقول هناك مقتضي ولا مانع. أما إذا قلنا بأن صلي غاية ما يعطيه بالمدلول الالتزامي، أنه أنا من جهتي ما في مشكلة، المقتضي موجود، فحينئذ لن يكون هناك تنافيا بين صلي ولا تصلي في الحمام، لأن الأول يكون مبينا للترخيص من حيث الأمر، يعني كأن المولى ماذا يقول لك؟ من جهتي ما في مشكلة، الأمر الصلاة، ماذا يقول لك الصلاة؟ مثل مثلا عندما أقول لك شو؟ تسألني سؤال فتوى، تقول لي هل أرتمس في الماء؟ أقول لك أرتمس في الماء، بتقول لي ما أنا صايم، شو العلاقة؟ أنا بحكي ماذا؟ من جهة الارتماس كارتماس، ما عم بتكلم عن الارتماس في كل الحالات والأوضاع، وإلا فالصوم مانع من جواز الارتماس. تقول لي هل بيجي واحد بيسألك سؤال، هل لي أن أتناول، هل لي أن أشرب الماء صباحا باكرا؟ شو بتقول له أنت؟ بتقول له يجوز، بتقول له بس ما أنا صايم، كيف تقول لي يجوز؟ بل تقول له أنا أتكلم عن الماء كماء، عم بتكلم كماء لا مانع من شربه، هل لا يعرض مانع من شرب الماء؟
هنا صار الحديث عن هذه الأدلة، ما صار الحديث
عقلهم. هو يتكلم عن الدلالة، هو يتكلم عن الدلالة، هو يتكلم عن عالم الدلالة يا مولانا. فنحن نسأله عندما قال المولى صلي، هل كان يقصد أن الصلاة فيها كل فرد من أفراد الصلاة فيه المقتضي ولا مانع، أو كان مقصود المولى ماذا؟ أن هناك مقتض. بلا إشكال الخطاب غاية ما يثبت ماذا؟ وجود المقتضي. فإذا أتى خطاب آخر ويقول هناك مانع، فلا تنافي بين الخطابين. أنت شو مرة حسيت نفسك إذا قلت لواحد يجوز لك أكل لحم الكنغر لكن لا تأكله أنت صائم، أنه شعب بتنافي بتنا كلامات يعني؟ شو خص شو جاب تريك بتقولي أنت يعني؟ طبعا
أفرعيت مثل ما تفعلني،
شو خص هاي بنتين يعني؟ هاي مقصودي يعني. ومن هنا الماتن يقول للنائين، أيها النائين، ما تنامش يا شيخ علي، خليك معانا يا شيخ علي. يقول الماتن للنائين، بشان بطلت اكتب على الله بطلت تفهم ركز معنا هذا المطلب حتى تخلص هذا المطلب. يقول الماتن للنائين: أيها النائين، عندما قلت بأن الإطلاق البدلي يساوي ترخيص، مقصودك أن الإطلاق البدلي مدلوله المطابق الترخيص؟ هذا واضح البطلان، لأن الإطلاق البدلي ليس إلا عدم ذكر القيد. وإذا كان مقصودك أن الإطلاق البدلي لازمه الترخيص فصحيح، لازمه الترخيص، بس بأي معنى؟ بمعنى الترخيص الأمري مو الترخيص الآمري. شان ترخيص الأمري يعني من جهة الأمر لا مشكلة، أما أن هناك مانع آخر شو العلاقة؟ أنا هذه موانع أخرى، أنا في مقام بيان المقتضي لا في مقام بيان عدم المانع مطلقا. الخطابات ظهر العرفية للخطابات، هلا أعطيتك أمثلة أنا هلا، بس واحد قال لك ولا في مولانا في 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 احتقن بالمائع، تقول له احتقن بالماء ولا احتقن بالشوفر مع احتقن بما شئت، تقول شو الناس مسلطون على شو اسمه، احتقن بما شئت. عندما تقول له احتقن بالماء، فإذا قال لك سألك بعد السؤال آخر ما أنا صائم، شو بتقول له؟ عم بتكلم أنا من حيث الاحتقان، ما أتكلم بلحاظ السائر بخصوصيات كلامي، من حيثه من كل الحيثيات.
ما بترجع كمان الخدمة للنفس المتكلم والقرائن يا زلمه، نحكي مش قاعدة كلية
جيد، بس احنا بنحكي على القاعدة الأصلية. ظاهر الخطاب الأولي ما هو؟ ظاهر الخطاب الأولي رفع كل الموانع أو لا؟
هلا بقول لك إذا كان مشرع وحكيم وإلى آخره،
هلا بقول لك كلمة لعله بتفيدك، بس خليني بس أطبق العبارة لعله أنت بتعالج لك مشكلة في ذهنك. قال: ولكن التحقيق استلاكن التحقيق أو لكن التحقيق تدلل، وكل واحد يقرأها كما يشاء. ولكن التحقيق أن طريقة الميرزة هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق يعني على مستوى المدلول المطابقي ولا يستلزمه، أما أنه ليس ترخيصا يعني على مستوى المدلول المطابقي فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة، وعندما يراد جعل الحكم عليها. وأما أنه لا يستلزم الترخيص، أبيات الدعاء ركزوا على العبارة، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر، يعني المقتضي موجود في تطبيق متعلق على أي حصة من الحصص، وعدم المانع من قبل الأمر شيء، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر يعني الترخيص الآمري، جاعل الأمر المسابق للترخيص الفعلي، شان الفعلي من كل الجهات ما في أي مانع، شيء آخر، ومنافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول. في شيء في شيء في شيء قد واحد يشكل على الماتن ويدافع عن النائين وجماعة النائين، بس هذا الشيء لأنه أنا بهمني أن أذكركم بهذا الشيء تتذكروا أبحاث مضت. ما هي حقيقة الإطلاق ثبوتا والفرق بين الماتن والنائين والسيد الخوئي؟ حتى ما عقد عليك شو الفرق بين الخوئي والصدر في بيان حقيقة الإطلاق؟ إيه شو حقيقة الإطلاق؟ واحد قال تقابل النقيدان والثاني قال ماذا؟ ضدان لا تعرف لهما. شو الفرق بين مسلك الشهيد الصدر ومسلك السيد الخوئي؟ ما الفرق؟ لا مو هذا
الشهيد الصدر تناقض،
إذا كيف من هذه النتيجة؟ بس ليه وصلنا هالنتيجة؟ هن ليش راحوا لهون؟ ليش عملنا مشكل؟ يعني احنا لماذا وصلت هالنتيجة؟ قبل النتيجة ماذا كان النكتة؟ كانت النكتة هذه أن شهيد الصدر يرى أن حقيقة الإطلاق ثبوتا هي عبارة عن صلاحية الطبيعة الانطباق على تمام الأفراد، لذلك عنده شيء سماه بالإطلاق الذاتي. شان إطلاق ذاتي يا سيد؟ يعني كل طبيعة من حيث ذاتها لها صلاحية انطباق على تمام أفرادها، فإطلاق كل طبيعة ذاتي لها. لذلك في كل مورد لم تكن الطبيعة ذات صلاحية على الانطباق للأفراد نسميه تقييد، فالتقابل بين الإطلاق والتقييد شو بيكون؟ تقابل النقيدين، يا أما في صلاحية يا أما ما في صلاحية. سيد الخوي شو كان عنده حقيقة الإطلاق؟ لحاظ عدم القيد، أمر وجودي. سيد الخوي شو كان عنده التقييد؟ الإطلاق عند السيد الخوئي لحاظ عدم القيد، عبر عنه سابقا تعبير عبرناه تذكروا لعلك، رفض القيود، لحاظ عدم القيد، وجودي أمر وجودي مو أمر عدمي. لذلك قال التقابل بينهما تقابل ماذا؟ الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإن نقطع التقييد لحاظ القيد، الإطلاق لحاظ عدم القيد، لحاظ لحاظ يعني كل منهما ماذا؟ وجودي. فالتقابل بينهما تقابل الضدين. بخلاف الشهيد الصدر ماذا قال؟ الإطلاق صلاحية الانطباق، والتقييد هو ذكر القيد مانع من هذه الصلاحية. فكلما لم تذكر القيد كان هناك صلاحية، لأن الإطلاق ذاتي. فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب أو تقابل النقيدين. إذا كان الأمر كذلك، نحن في المقام هنا في هذا البحث، ألا يمكن لمثل السيد الخوي أن يقول لنا ماذا؟ أنت لم يذكر القيد المولى. ما معنى أنه لم يذكر القيد المولى؟ أنه لاحظ عدم القيد. إذا لاحظ عدم قيد الحمام يعني شو؟ يعني هو ذكر ترخيصا فعلي، مو مجرد ماذا؟ بيان مقتضي. بخلاف ما لو قلنا لبابنا الشهيد الصدر اللي هو شو بيقول لك؟ صلاحية الانطباق. صلاحية الانطباق ما معناها؟ لا تدل على الفعلية. فيمكن لنا أن نرجع هذا النقاش إلى نقاش مبنائي، مش مجرد أنه نقاش دعوة في مقابل دعوة. هذه نرجعها إلى بحث تقدم معنا، ويصير النقاش نقاشا مبنائيا. فتأملوا على كل حال في هذه المسألة. وعلى أي حال لسه آخر همنا شو صار، ومن معه حق ومن معه باطل. فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية اللي هي خصوصية الإطلاق والتقييد، وافترضنا الامتناع والتنافي. ليش افترضنا الامتناع والتنافي؟ وإذا قلنا بأنه في صورة العموم والخصوص المطلق جاز اجتماع الأمر والنهي، فأن يجوز اجتماع الأمر والنهي في العموم من وجه يكون ماذا؟ أولى. مش هيك؟ إذا كان عموم خصوص مطلق جاز الاجتماع، كيف إذا عموم مواجه؟ والحين ماذا الأولوية؟ إذا قلنا بالامتناع هنا نبحث عن مسألة العموم من وجه، أما إذا قلنا بالجواز هنا فالجواز في المراحل اللاحقة يحتاج إلى ماذا؟ إلى عفوا، إذا قلنا بالامتناع هنا يمكن أن نقول بالجواز في البحث اللاحق، أما إذا قلنا بالجواز في البحث الأول لابد أن نقول في الجواز في البحث الثاني. أعطيكم مثال، نحن هنا شو قلنا؟ أنه ما هو مسلك الجواز؟ أن نقول الأحكام تعلق الحكم تعلق الحب تعلق في الصلاة، والحب تعلق في الصلاة، والبغض تعلق في الصلاة في الحمام ولا سراية. نفس الشيء أقول وين؟ بالعموم من وجه. أقول الحب تعلق وين؟ بالصلاة. والبغض أين تعلق؟ في الغصب ولا سراية. وفي اجتماع أين اجتمع الأمر وال لم تجتمع المحبوبية والمبغوضية. فلذلك نعقد بحثا جديدا متى؟ إذا قلنا بالاستحالة هنا، إذا قلنا بالامتناع هنا، وقلنا بالسراية هنا، نبحث أن هذه السراية هل تؤدي أيضا إلى الامتناع إذا كانت النسبة عموم وخصوص موجه أو ولا. وهذا ما يأتي الحديث عنه. قال الماتن: وعلى أي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالإطلاق والتقييد بين المتعلقين، نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى كما يلي. والحمد لله رب العالمين.